بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر عام 1433 نواصل الحديث والقراءة في بلوغ المرام، وقد وقفنا عند الحديث رقم 721 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وهذا الحديث يتعلق ببعض البيوع المنهي عنها بسبب الربا، وهو حديث النهي عن المزابنة. ذكر الحافظ بن حجر حديث ابن عمر في الصحيح، واتبعه بحديث سعد بن أبي وقاص في السنن. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم. هذان الحديثان موضوعهما واحد، حديث ابن عمر قال الحافظ متفق عليه، وكما مر معنا أن كلمة متفق عليه تعني ماذا؟ رواه الشيخان. هيا أبو الصقر، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. وإذا قال العلماء عن حديث متفق عليه فمعنى أنه في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة. هذه فائدة يستفيدها الإنسان إذا سمع الخطباء والوعاظ يتكلمون عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرف الصحيح من الضعيف. الحديث الثاني يقول الحافظ: رواه الخمسة، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رواه الخمسة. المراد بالخمسة عندك يا راشد؟ الخمسة هم الإمام أحمد والإمام ابن سينا. لا يا رجل، لا، دعوه، وإذا أخطأ سيتعلم.
النسائي ابن ماجه وابو داود والترمذي.
أحسنت، أبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجه مع أحمد المسند. طيب، وابن سينا هذا ما هو؟ هذا شيء يعني سبق لسان. ابن سينا هذا مشهور بالطب، وابن تيمية وغيره رحمة الله عليهم ذكروا أنه يعني حتى مغموص في دينه، فبعضهم يعني لا يجعله من علماء الإسلام أصلا. طيب، رواه الخمسة. يقول: وصححه ابن المديني. من يفسر لنا هذه الكلمة من حافظ الحجر؟ وصححه ابن المديني. ها، اكتب عندها ابن المديني، اكتب شيخ البخاري، اكتب في الحاشية ابن المديني، اكتب شيخ البخاري، اسمه علي ابن عبد الله ابن جعفر. احد ائمة العلل علي ابن عبد الله، علي ابن عبد الله ابن جعفر ابن المديني شيخ البخاري، أحد أئمة العلل. كان هذا الرجل يلقب بحية الوادي، بحية الوادي لقوة علمه في الحديث. وهناك كلمة جميلة يا ريت تحفظونها للبخاري، البخاري احسنت يا عبد، البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند احد مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن مدين. هذا البخاري الذي يعني بلغ صيته الاصقاع المعمورة يقول عن شيخه ابن المدين هذا. وعلي بن مدين من اقران الامام احمد رحمه الله عليهم اجمعين، كان اماما من ائمة العلم، ولهذا ذكره الحافظ هنا قال وصححه ابن المديني. ابن المديني شيخ البخاري. ابن المديني له كتاب العلل، ولكن كتابه لم يطبع وكأنه مفقود والله أعلم، فطبع جزء منه، فينظر أين صححه، لعله مذكور في بعض كتب المحدثين ينقلون عنه بالإسناد أنه صحح هذا الحديث. علي بن عبد الله بن جعفر، وأبوه عبد الله بن جعفر أبو علي بن مدين من علماء الحديث، لكن كان ضعيفا، كان ضعيف في الرواية. شوف الابن إمام، حتى مرة قالوا له، سأل الإمام ابن مديني عن أبيه، قالوا ما حال أبيك، فسكت ثم قال إن الأمر دين، والدي ضعيف، وإن الأمر دين يعني ضعيف الرواية. هكذا كانوا رحمة الله عليه أئمة. المحدث يدين الله عز وجل فيذكر الحق، يذكر الهدى. بعض المحدثين يكون أبوه ضعيفا فيخبر أنه ضعيف مثل علي بن مدين، وبعض المحدثين يكون له بعض الأبناء ضعفاء وهو ثقة إمام مثل زيد بن أسلم. زيد بن أسلم مولى بن عمر، هذا من الثقات، له ثلاثة أبناء علماء بالتفسير، عبد الله بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأسامة بن زيد بن أسلم. يقول علماء أبناء زيد بن أسلم كلهم ضعفاء في الرواية، والأب ثقة. يقول وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم. لما نقول صححه ابن حبان والحاكم يعني ذكره ابن حبان في كتابه الصحيح، وصححه الحاكم في المستدرك، والحديث صحيح. أظن الشيخ الألباني صححه، وإن كان الحديث قد أعله بعض العلماء، ومعناه مثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وسعد بن أبي وقاص، هذا اسمه سعد بن مالك، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام سعد خالي، فليرني أحدهم خاله، فهو ابن عم آمنة بنت وهب، فابن عمها في مقام الخال. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي من بني زهرة، وهو إمام وصحابي معروف. الحديثان يتحدثان عن مسألة المزابنة، هناك بيع من البيوع يسمى بيع المزابنة. يقول الشارح رحمه الله المزابنة يقال زبنه بزبنة زبنا أي دفعه، فالزبن هو الدفع، فالمتبايعان يتدافعان، هذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا، يقال لها مزابنة. وقوله أن يبيع ثمر حائطه، الحائط البستان، العلماء يسمو يعني في اللغة يطلق البستان يسمى بالحائط، ودخل حائطه. والكرم، الكرم هو العنب، وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسمى العنب كرما، فيحمى على الكراهة، يكون الأفضل أن يقال له عنب. قيل له، فقيل في الحديث الكرم المؤمن. صفة هذا البيع قال الشارح رحمة الله عليه: المزابنة، أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. يقول له أنا أريد رطب، التمر لما يكون على النخل يسمى ماذا؟ رطب. فيشتري الرطب، والثمن ما هو؟ تمر يابس، تمر يابس. يقول أعطيك 5 صاع أو 20 صاع وتعطيني ما على النخل. لو أخذ، لو كان الذي في النخلة، الذي في النخلة كيف يحسبونه؟ كيف يتم حسابه؟ يتم حسابه بالخرص. ما هو الخرص؟ تقدير والتخمين على غلبة الظن. يقول المخمن أو الخارص: الذي على هذه النخلة مقداره 5 آصع، مقداره كذا. فيقول خلاص أنا أعطيك مكانه تمر بمثله وتعطيه ما على النخل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول: وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. الكرم العنب، العنب يأخذونه من الشجر العنب، إما أن يأكلوه إما أن يجفف، إذا جفف يصبح زبيب. كذلك يشترون العنب بالزبيب. وإن كان زرعا، الزرع مثل الحب القمح، لما يكون القمح في الشجرة يكون فيه نداوة ورطوبة، يخرجوه وييبس لأنه ما يطحن حتى ييبس، فيبيعه بطعام كيلا. هكذا كانوا يفعلون. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ كانوا يفعلون ذلك لحاجتهم إلى الطعام الجديد. يحتاجون إلى العنب، إلى الرطب، أو يحتاجون إلى القمح، أو يحتاجون إلى العنب، ويكون عندهم شيء قديم. يقول الشارح: علة النهي ربا الفضل، فإنه إذا بيع أحد نوعي جنس بالآخر فلا بد من التماثل، كما جاء في الحديث مثلا بمثل، لأن هنا سيكون السلعة المباعة رطب والثمن تمر، فهو سيأخذ 5 كيلو مثلا من هذا ب5 كيلو من العنب. هل هذا تماثل؟ إذا اشترى 5 كيلو من الرطب ب5 كيلو من التمر، هل هذا تماثل؟ الحديث الثاني وضح فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بتماثل. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ سئل عن شراء الرطب بالتمر، ماذا قال؟ نبههم عليه الصلاة والسلام إلى أن التماثل هنا لا يمكن أن يقع، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منه الجواب، يعني هو ما يسألهم على أنه ما يعرف عليه الصلاة والسلام، لا، هذا معروف، معروف أن الرطب إذا يبس ينقص، إنما يبين لهم العلة، يبين لهم العلة أنه هذا الرطب ما يعني يقابل بتمر.
ينقص وزنا وليس تمر.
ينقص وزنا، فلو قابلت 5 آصع ب5 آصع يعني ما يبقى التماثل، يعني لو وزنت رطب بتمر، هذا الرطب الآن 5 كيلو، لكن بعد ذلك ماذا؟ سينقص. يقول في الفائدة الرابعة أيضا، قال: يدل على أنه لا يجوز بيع أحدي نوعي جنس بالآخر إلا أن يكون في مستوى واحد من حيث اليبس أو الرطوبة أو النعومة أو الخشونة أو الطبق والنية، ذلك أن النوعين إن لم يكونا في مستوى واحد من الصفة لم يحصل التساوي بينهما في القدر، فالرطب ينقص إذا جف، والحب يربو إذا أنعم بالطحن، والمطبوخ تعقد النار أجزاء فينقص فلا يحصل التساوي. إذن الحل والمخرج هنا ماذا؟ مخرج أن يبيع الرطب ويشتري، أن يبيع التمر ويشتري رطب، أو أن يبيع الطعام ويشتري قمحا يبيعها ثم يأخذ مال ويشتري به. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العراية، هناك بيع يسمى بيع العراية، فهذا الأمر ما يجوز، إلا أنه رخص عليه الصلاة والسلام بقدر الحاجة، رخص للفقراء أن يشتروا رطب بالعنب، أن يشتروا التمر بالرطب في بيع العراية كما سيأتي معنا. وما أدري لماذا الحافظ يعني أخر هذه الأحاديث، فقد ذكر حديث الكالئ، بيع الكالئ بالكالئ، ثم ذكر الأحاديث التي فيها الرخصة. لو انتقلنا إلى الحديث رقم 724، حديث زيد بن ثابت، قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. فهذا يستثنى مما سبق. يقول الشارح: سبب العرية أن رجالا احتاجوا إلى الرطب، وليس بأيديهم نقود يشترون بها الرطب، وعندهم تمر جاف، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، فرخص لهم أن يشتروا العراية بخرصها من التمر الذي بأيديهم ليأكلوا رطبا. وستأتي شروط صحة هذه المعاملة حسب ما فهمه العلماء. قال: والأصل تحريم الشراء ما على رؤوس النخل بتمر، سواء كان كيلا أو جزافا، لأنهما نوع جنس واحد يحرم بينهما التفاضل. وإذا جهلنا ما على رؤوس النخل لم نتمكن من معرفة التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال: ورخص من بيع المزابنة بيع العرية، فأجازها الشرع للحاجة إليها بشروط 5. إذن هذا الذي يسمى ببيع العراية مستثنى من بيع المزابنة، ولكن يستثنى بما لا بشروط. الشرط الأول: حاجة المشتري إلى أكل الرطب، يكون محتاج إلى ذلك. الشرط الثاني: ألا يكون عنده نقد يشتري به نخلة أو رطبا ولو كان غنيا، فلا يشترط الفقر في أصح قولي العلماء. الشرط الثالث: أن يكون المبيع من العرية فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا نبويا. 60 صاع يعني الصاع كما ذكرنا من قبل يعادل نحو من 2 كيلو تقريبا، فمعناه 5 أوسق قريب من 600 كيلو، 112 كيلو تقريبا. قد يقول غير هذا كثير، لكنهم في الزمن القديم كان هذا عندهم طعام وغذاء، التمر عندهم مثل الرز عندهم، الرز الآن يعتمدون عليه اعتماد كامل، كذلك من قبل الرطب والتمر. كذلك قال: يخرص الرطب بقدر ما يؤول إليه جافا تمرا، فالخرص هنا قائم مقام الكيل، أن يحصل التقابل بمجلس العقد، فالنخلة بالتخلية والتمر بالكيل، فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها لم يصح، لأنه يفضي إلى الربا. إذن هذان الحديثان يضمان إلى حديث النهي عن بيع المزابنة، وأن ذلك مرخص وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، من ضمن من يستثنى مما يذكر في بيع المزابنة. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث 23 بعد 700 حديث عبد الله بن عمر في نوع من أنواع البيوع المحرمة، وهو بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. يقول الحافظ ابن حجر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. قال: رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. قال الشارح: والحديث ضعفه الإمام أحمد وضعفه الإمام الشافعي والبيهقي، ثم قال قال الإمام أحمد ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. السلعة هنا عبارة عن دين والثمن عبارة عن دين. سيأتي إن شاء الله تفسير ذلك في كلام الشارح وغيره. يقول هنا في هذا الحديث رواه إسحاق، ربما أول مرة يمر معنا قوله رواه إسحاق. عندكم ذكر الحاشية شيء إسحاق بن راهوية؟ نعم. المراد بإسحاق هذا من هو؟ علقوا عليه، يقول إسحاق، اكتب في الحاشية إسحاق، هو الإمام إسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية، ويقال أيضا راهوي، تنطق هذا وهذا. المحدثون يقولون راهوية والنحاة يقولون راهوي في الأسماء المختومة بوي، المحدثون ينطقونها راهوية والنحاة ينطقونها راهوي. وهو إمام من أئمة الفقه، كان قرينا للإمام أحمد، سئل عنه الإمام أحمد، سئل عن إسحاق فقال رحمه الله إسحاق يسأل عنا ولا نسأل عنه، وله مذهب، له مذهب متبوع لكن غير مشهور، وله آراء فقهية ينقلها الفقهاء. طبع بعض مسنده، عنده كتاب المسند اسمه مسند إسحاق، طبعت أجزاء منه أي بس ما اكتمل، طبعت أجزاء منه لكن لم يكتمل. كان قرينا الإمام أحمد رحمه الله. هذا الجديد الآن 10 ولا تكملة كامل؟ قالوا أي ماذا الحواشي كثير، يعني أنه أقل من ذلك لكن كثر بالحواشي. عبد الغفور البلوشي ولا آخر؟ أبو حماد. أي على كل الكتاب طبع، ما طبع كاملا، وبعضه مفقود أصلا، بعضه مفقود، حتى الحافظ بن حجر يذكر هذا أن بعضه مفقود. إذن هذا إسحاق يا إخواني، إسحاق بن راهوية الإمام الكبير. والبزار، لما يقول العلماء رواه البزار يعني في مسنده، البزار مر معنا، ومسند البزار مطبوع، طبع بفضل الله تعالى، وقد ذكرنا لكم أن أول من بدأ في تحقيقه محدث من محدث دبي الشيخ محفوظ الرحمن رحمة الله عليه، ثم توفي ولم يكمله، فجاء بعده ما جمع وأكمله. الآن طبع في 18 مجلدا عندنا في المكتبة، هنا 18 مجلدا مسند البزار، إمام رحمة الله عليه. نعم محفوظ الرحمن، أنا قلت محفوظ الرحمن، بدأ في تحقيقه ثم مات ولم يكمله. تعرفون أنتم أيوة اسمه البحر الزخار، البحر الزخار مسند البزار. وكتاب البزار كتاب حديث وكتاب علل، كتاب حديث وعلل، فهو كتاب مفيد ونافع. قال الحافظ بإسناد ضعيف، والأظهر في كلام العلماء أنه ضعيف جدا، لكن هذا الحديث معناه صحيح. هنا تنبيه، أحيانا يكون الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. إيش نستفيد لما يقول العلماء معناه صحيح؟ يعني أنه لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك المعنى صحيح من جهة أن هناك أحاديث أخرى تدل على معنى، فأنت لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تنسب إلى الأحاديث الأخرى التي يؤخذ منها هذا الأمر. واضح إخواني؟ فهذا يدخل في النهي عن بيع الغرر كما قال المؤلف، يقول المؤلف الشارح يقول داخل في الحديث الثابت في النهي عن بيع الغرر، ف فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدخل فيه أشياء كثيرة، الغرر إما في الثمن وإما في السلعة وإما في أي شيء، فالمهم يدخل هذا النوع من أنواع البيع في بيع الغرر. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث بيع الكالئ هو بيع الدين بالدين. قال ابن المنذر: ولا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا. ابن المنذر هذا من علماء الشافعية الكبار ومن المحدثين، كان رحمه الله تعالى إذا ذكر مع علمه بالحديث وفقهه دائما له آراء يتبع فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تفقه من محدثي الشافعية رحمة الله عليه، وله كتاب خصصه لنقل المسائل المجمع عليها، هذا كتاب صغير جيد أن يكون موجود عندكم، اسمه الإجماع لابن المنذر. بعض الناس يقول هل المطاوعة اختلفوا عليه، كل مسألة فيها خلاف 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 خلاف، لا، فيها في بعض الكتب تذكرك المسائل المتفق عليها من العلماء. طيب، فهذه مفيدة لطالب العلم إنه تعرف إن هذه المسألة العلماء اتفقوا عليها ما في خلاف، وهذه المسألة كذا. ابن المنذر اسم كتابه الإجماع لابن المنذر، يقول هكذا وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا، لكن فقط هنا تحتاج تنبيه، وهذا التنبيه لطالب العلم، أن بعض المسائل التي ينقل فيها الإجماع يكون فيها خلاف لم يطلع عليه، لكن في الجملة طيب أن الإنسان يطلع على هذه المسائل التي فيها إجماع أو التي على الأقل الجماهير من العلماء عليها. عرفت لنا؟ لأن بعض الناس اليوم إذا قلت له المسألة فيها خلاف على طول يذهب يأخذ بماذا؟ بهواه. والمسألة إذا كان فيها خلاف فما هو الواجب على المسلم؟ اتباع الدليل، اتباع الدليل والحق والسنة والهدى. لما يقول لك الإنسان هذه المسألة فيها قولان للعلماء، أن تقول له إيش الصحيح حتى لو كان الصحيح يخالف هواك، حتى لو كان يخالف هواك، قال لك الصحيح كذا تقول سمعنا وطعنا. عرفت؟ لأنه إذا لم تفعل ذلك وبدأت تختار، لأن المسألة لما يكون فيها خلاف للعلماء ليس معناه أنك أنت تختار الذي تريد، لأنه هذا يفهم بعض الناس هكذا، خاصة في الحج. في الحج اليوم تحصل يقول للناس المسألة فيها أربع أقوال وأنت خذ اللي تريد، هذا مو صحيح. ولهذا بعض الناس يذهب ويحج ويتعب في الحج وحجه كله غلط. ليش؟ لأنه يتبع الهوى. وبعض الناس ما يسأل عن السنة، ما يسأل عن السنة، يقول يسأل عن المذهب، يقول أنا مالكي أو شافعي، إيش مذهب الشافعي إيش مذهب مالكي، فمرات يتورط يقول له مذهب الشافعية كذا، يقول لا أما هذا والله شديد، هذا يقول له مذهب ثاني. عرفت؟ لا، تسأل عن السنة، إيش فعل الرسول، لأنك إذا سألت عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما أظن أن أحد سيعاتبك. لو قالوا لك لماذا فعلت هذا تقول الرسول فعل، خلاص انقطعت الحجة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اتباع السنة يا أخوان نعمة. أي مسألة من المسائل اسأل فيها عن السنة، إيش فعل الرسول، إيش قال العلماء في كذا، إيش الصحيح، إيش الراجح، فأنت تعمل بالصحيح والراجح بحسب ما يراه المفتي، فأنت تستفتي أهل العلم الموثوق بدين. مرات نسمع برامج في الإذاعة فتوى، فأنا آسف لما المفتي يلبس على السائل يقول لها المسألة فيها قولان، الشافعية قالوا كذا والمالكية قالوا كذا ويمشي. طيب أنت عالم تستطيع تميز، لكن أنا مسكين أسألك إيش، طب أنا ماذا أصنع، أظل في الوسط، فما هديتني. حتى بعض الناس لا تدخل له الخلاف لأنه ما يفهم، بعض الناس لو ذكرت له خلاف ما يفهم، وربما يفهم فهم عكسي، هو يريد كلمة مختصرة، حلال ولا حرام، يفعل ولا ما يفعل، ما يريد شيء آخر. فتفتيه بما يدين الله عز وجل. وبعض الناس لا عنده فهم وكذا ممكن تذكر له الخلاف وتقول اختلف العلماء على قولين، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا والصحيح كذا، حتى يكون منتبه. فلما تذكر له الخلاف أنت إذا رأى غيره يفعل هذا الكلام سيفهم إنه والله في قول آخر معتبر أيضا، فتنزل الناس منازلهم. فبعض الناس هو هكذا يعني يخرط على العامة ولا يأتيهم بالسنة. فمن عرف السنة واهتدى إليها وعمل بها رفع الله قدره. ودائما الأهل الورع والإيمان دائما تحصله يخرج يحاول يخرج نفسه من خلاف العلماء. إذا قال العلماء هذا جائز وبعضهم قال ما هو جائز، الذي ما يفعله ما في عليه لوم، صح ولا لا؟ خرج من الخلاف. والذي يفعله سيجد أن بعض الناس يلومه، بعض الناس يلومه، صح ولا لا؟ فهذا هو على الإنسان أن يحتاط. إنسان مثلا في رمي الجمرات قال أنا تعبان بوكل، قالوا له لا توكل، قالوا بعضهم أجاز بعضهم ما أجاز. إذا قام ورمى انتهى الموضوع وخرج من الموضوع كامل. وإذا وكل سيقول له بعض الناس صحيح وبعض الناس يقول له لا مو صحيح، ويظل في ريبة وفي شك. فهو يحاول أن يفعل الأفضل دائما، يفعل الخير. كذلك في الصيام، إنسان بلع النخامة قال له تفطر، لا ما تفطر، أدخل نفسه في ريبة، فيعمل بالاحتياط حتى يعرف الحق والسنة، عرفت ولا لا؟ فهو هذا إنسان يتحرى الحق. فالمقصود أن ابن المنذر له كتاب اسمه الإجماع، وكثير من العلماء ألفوا في الإجماعات. إذا قرأت مثل هذه الكتب، هذه الكتب مرات يعني تمر عليها مرور تستفيدها. بعض المسائل يظن بعض الناس أن فيها خلاف، وما فيها خلاف، ما فيها خلاف بين العلماء، فهو يعمل بما عليه إيش الواقع. خاصة أنه الناس اليوم يستقون الفتاوى من القنوات ويستقونها من بعض الناس غير الموثوق بهم، فيرى أن هذا جائز وأن هذا ما فيه شيء وأنه كذا. فإذا عرف السنة تجده ينكرها بقلبه، كيف هذا ما هو حق ولا هدى، شفتوا لا؟ فهذا هو مثلا التعزية. اليوم التعزية سنة، والاجتماع للتعزية الذي يفعله الناس اليوم يتكلفون، هذا ما يجوز عند كافة أهل العلم. لو قال لك أنا شافعي مالكي حنبلي تقلبها على أي مكان ما يجوز، مكروه، أقلها قرأت مكروه. فإذا هو يعني عرف أن هذه المسألة أصل العلماء ما اختلفوا فيها، إذن ينتبه لا ينساق وراء ماذا العادات، لأن الجهل في هذه المسائل يجعل الإنسان ينكر السنة. إذا قالوا له هذا ما يجوز يقول لهم من وين جايبينها؟ جايبين دين جديد، وهو لا دين جديد ولا شيء، هذا هو الدين، ولكن كان مغيب عنه بسبب أنه ما يتعلم، ما يتعلم ولا يقرأ لأهل العلم ولا يقرأ في كتب العلماء. الوزير يقول هنا: وقال الوزير اتفقوا على أن بيع الدين بالدين باطل. الوزير هذا هو الوزير ابن هبيرة، تكلمنا عنه من قبل، له كتاب الإفصاح عن كتب الصحاح مطبوع في 10 مجلدات ما أذكر. طيب، يقول هنا: بيع الدين له صور، نقف عند هذه الصور. يقول: منها بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل أو بحال لم يقبض. بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل أو بحال لم يقبض. بيع ما في الذمة لمن هو عليه، يعني أنت تسأل إنسان 1000 درهم أو تسأله شيء يعني في ذمته، فلما جاء إليك يعني جاء الوقت المحدد للقضاء قال أنا ما عندي أعطيك، لكن بيع علي هذا الدين بشيء آخر أعطيك إياه دين، يعني أعطني أنا أشتري منك هذا الدين بمثلا بسيارة أعطيك إياها بعد سنة. إذن باع الدين لمن هو عليه، باع الدين لمن هو عليه بدين آخر، فهذا يقول بثمن مؤجل أو بحال لم يقبض. أسألك 1000 درهم تدفعها لي بعد شهر، لما جينا في نهاية الشهر أنت قلت ما عندي، لكن أنا أعطيك بدل منها سيارة بعد سنة.
أنت تعطيني السيارة؟
إيه. أنا أنت تعطيني، ما أنا أسألك الألف مقابل الألف تعطيني سلعة بعد سنة، فأنا كأني اشتريت منك هذا، أنت تشتري الألف هذا الذي عندك بسلعة أخرى، وهذا اللي عندك دين والذي عندي دين، ما عندك دين لي وما ستعطيني إياه دين آخر، فبعنا دين بدين، السلعة في هذا البيع في الذمة اللي هي ماذا؟ السيارة، والثمن اللي هو الألف في الذمة أيضا، فكله بيع دين بماذا؟ بدين آخر. أنا جيت بعض الكتب أيضا فيها بعض الشروحات نقرأها إن شاء الله بعد ذلك. كذلك يقول منها بيع ما في الذمة لغير من هو عليه بمؤجل أو بحال لم يقبض، نفس الصورة لكن على رجل آخر، كأنه الله أعلم يعني إن صح التمثيل أن يقال نفس الشيء، أنا أسأل هذا الرجل 1000 درهم ولكن جاءني رجل آخر يريد يشتري مني مثلا سلعة أو شيء من هذا، اشتريت منه سلعة أو اشترى مني شيئا، فأنا أحيله على رجل آخر، أقول له أنا يعني يقول لي هو أنا سأشتري السلعة التي عند فلان أو سأخذ الدين الذي على فلان، ومقابل ذلك دين آخر، مقابل ذلك دين آخر، يعني يكون عندنا 3 أطراف، صاحب الحق والذي عليه الحق وطرف ثالث، فأنا أحيله على هذا يأخذ 1000 مقابل ماذا؟ مقابل مثلا السلعة أيضا هي مؤجلة. إن شاء الله يتضح مع القراءة ونذكر أمثلة أخرى. يقول ومنها جعل ما في الذمة رأس مال سلم، جعل ما في الذمة رأس مال سلم، السلم هو من البيوع الجائز، سلم من البيوع الجائز. ما صفة السلم؟ صفة السلم أن يكون الإنسان مثلا عنده أرض زراعية لكن ما يستطيع زراعها، فما هي طريقة السلم هنا؟ يذهب إلى التاجر يقول له اعطني ما أزرع به الأرض وأنا أتكفل لك بكذا كذا من التمر، فيتفق مع التاجر أنه إذا جاء الموسم، الآن مثلا موسم التمر متى؟ متى في شهر؟ في الصيف مثلا شهر 8، فيأخذ من التاجر 100,000 مقابل أن يوفر له في الموسم، مقابل أن يوفر له في الموسم رحمك الله مثلا 100 صاع من التمر. إذا استلم المبلغ من التاجر والثمن ما هو؟ السلعة ما هي؟ تمر في الموسم، يتفقون على نوعية التمر وصفته وكل شيء، هو يأخذ هذا المال يستفيد منه في أرضه، وبعدين التمر غير ملزم أن يخرجه من أرضه هذه، سواء من أرضه أو من أي أرض أخرى، المهم أنه إذا جاء الموسم يوفر ذلك. هذه الطريقة تسمى سلم. السلم يكون السلعة فيها مؤخرة والثمن مقدم، ولهذا اشترطوا في السلم قبض الثمن في المجلس، اتفقت مع التاجر تستلم المبلغ في نفس الوقت، تستلم المبلغ في نفس، يعني أنا أخذ منك 100,000 والسلعة هي المؤخرة، السلعة هي المؤخرة، إذا الذي في الذمة التمر، وأما الثمن فأنا أخذته وقبضته. فليش الفائدة من هذا البيع؟ ما الفائدة من بيع السلم؟ يقول هناك فائدة للتاجر وفائدة لصاحب الأرض. الفائدة للتاجر أنه يشتري التمر بسعر أرخص، لأنه ما سيبيع مثل ما يبيع في الموسم، سيكون اتفاق أقل، هذا واحد، فهو يستفيد من ذلك. كذلك التاجر يستفيد أنه وجد من يؤمن له البضاعة، الآخر يستفيد أيضا، يستفيد أولا أنه وجد سيولة مالية، هذا واحد، ثانيا باع بضاعته قبل أن تزرع، عرف وين سيبيعها، يعني أمن لنفسه أن يبيع، فهناك استفادة مشتركة بين الطرفين. في هذه الصورة إذا اتفقوا على هذا الاتفاق والتاجر قال له أنا أعطيك المبلغ بعد سنة، هذا أيضا يدخل في باب بيع الدين بالدين، ولهذا قالوا لا يصح السلم إلا إذا كان مقبوض السلم. وسيأتي إن شاء الله باب مستقل للسلم ونذكر فيه مسائله. نعم.
ما يعتبر الربا؟
ها؟
ما يعتبر الربا؟
إلا في السلم، لا السلم له صورة خاصة وبيع صحيح، يأتي إن شاء الله في بابه. يقول: ومنها أي ومن صور الدين بالدين لو كان لكل واحد من الاثنين دين على الآخر من غير جنس دينه كالذهب والفضة فتصارفا ولم يحضر أحد العوضين. إنسان يسأل آخر 100 دينار، زيد يسأل عمرو 100 دينار ذهب، وعمرو يسأل يعني يسأل زيد 10 دنانير من الفضة، إذن كلاهما له دين على الآخر، بس الأول فضة والثاني ذهب. يقول: فتصارف ولم يحضر أحد العوضين، يعني خصم هذا من هذا بدون أن يكون العوض أحد العوضين حاضرا. وتقدم معنا أنه إذا حصلت المصارفة فلا بد من التقابض في نفس المجلس. وكل هذا يا إخواني من أجل ماذا؟ من أجل البعد عن الربا. هنا هذا الباحث سليمان التركي تكلم أيضا عن بعض الصور المتعلقة بالربا ببيع الدين بالدين. يقول: اختلف الفقهاء في المراد ببيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، فذكر العلماء صورا لذلك، منها بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك، كأن يشتري المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل، وهذا ذكرناه أن يكون كلا الدينين مؤجلا، يشتري المرء شيئا هذا الذي ينطبق عليه بيع السلم الذي ذكرناه الآن، التاجر يشتري تمر مؤجل والثمن مؤجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل. بيع السلم إذا اختل فيه شرط التقابض، إذا اختل شرط التقابض. طيب، يقول أيضا من صور السلم، من صور هذا النوع، بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه، مثاله أن يسلم في طعام إلى سنة، فإذا انقضت السنة قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام الآن، ولكن بعني هذا الطعام 100 إلى شهر. هذا أيضا صورة من الصور. المقصود يا إخواني أن بيع الدين بالدين، السلعة فيه دين في الذمة، والمبلغ الثمن يكون أيضا دينا في الذمة. كل هذه الصور منهي عنها. نريد أمثلة أخرى لو وجدنا أيضا. طبعا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء في بعض الصور. مثل أنا حقيقة يعني طريقة السلم التي يفعلها البنوك أحيانا بعض الصور هي مثل هذا بيع دين بدين، بيع دين بدين، خاصة لما يكون مسائل السكر وشراء الحديد وشراء كذا كلها في تؤول في النهاية إلى الربا، لأنه أحيانا أو في الحقيقة يكون كل بيع على ورق، لا تنقل بضاعة ولا في سكر ولا في حديد ولا شيء. حتى كان واحد يسألني اليوم عن معاملة بنكية، أنه أن البنك يقرضك 20,000 ثم يتوكل منك فيأخذ 20 ويشتري لك سكر ثم يأخذ أرباح ثم يرد عليك 20. المهم طريقة مثل هذا بنك إسلامي، فكان يسألني قلت له: أنا ما أثق بمعاملة البنوك، هذه المعاملات يعني غير واضحة وغير بيّنة. هو تقدم إليكم يريد 20,000، أعطوه 20,000 قرض حسن. فهم لا، ما يريدون هذه الطريقة، يسمونها سلما ولكن لا يطبقون فيه الشروط.
كيف الجمعيات مجموعات مثلا 5-6 كم جمعية في شهر واحد
لا، هذا شيء آخر. هذه الجمعية فيها خلاف بين الفقهاء، جمعية الراتب يعني، والصحيح من أقوال العلماء جوازها لأنه ما يترتب عليه إن شاء الله شيء. المقصود أن هذا النوع من أنواع البيوع السبب في تحريمه الغرض كما ذكر الشارح رحمه الله عليه، الغرض الذي يعود على الثمن والذي يعود على السلعة. يشتري الدين مثلا إنسان البنك الربوي يسأله 100,000،
البنك الإسلامي يريد يدفع 100,000 للبنك الربوي، بعدين يقسط هذا المبلغ على
لا هذا ما يدخل في هنا، لكن إذا دفع له المبلغ 100,000 يردها 100,000 هذا الواجب.
ما يردها 100,000، يدفع عن البنك الربوي 100,000 بعدين هو يرجع المبلغ بأكثر، يعني ما يرجع بالمئة.
إذا رده بأكثر معنى أنه ربا. على كل إذا قضى عنه البنك 10,000 يأخذ 10,000، قضى عنه 20 يأخذ 20، إذا أخذ بزيادة هذه الزيادة لا. تأتي إليه؟ على كل إذا إذا وجدتم يعني إذا أحد منكم ممكن يراجع هذا الحديث وينظر لنا بعض الصور الواقعية التي ذكرها العلماء يأتينا بها في الدرس القادم حتى تتبين أكثر بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والحديثان الذي بعده في العراية حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة تقدم الحديث عنه، ونقف عند بيع الأصول والثمار، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.